إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتقدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن يقتلونك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والأثر، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد، لم تغن عنها سائر السور، أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الأكام بالزهر، جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري وكم تلاعب بالأمجاد حادثه، كما تلاعبت الصبيان بالكريم، وكيف تأمن من جور الزمان يد خانت بآل علي خيرة الخير، يا ابن النبيين ما للعلم من وطن إلا إليك، وما للحلم من وطري اتأمل في الأبيات يا دهر ما لك ترمي كل ذي خطر وتنزل القمر الأعلى إلى الحفر يا دهر حسبك ما أبديت من غير أين الأسود أسود الله من مضري تركت كل أبي من ليوثهم فريسة بيننا بالكلب والظفر يا مولاي يا صاحب الزمان ليلة الجمعة وأنت المعزى سيدي هنيئا لكم ذكر الإمام وأنتم في بيت الله وأنتم بجوار بيت الله وضمن هذه العبادة العظيمة من المعزي ولي الأمر في ملأ كانوا بمنزلة الأرواح للصور ارفعوا الاستغاثات والشكاوى للإمام هو المعزى بأبي وأمي بمصائب آبائي وأجدادي لا تفتروا من ذكره هو المعزى من المعزي ولي الأمر في ملأ كانوا بمنزلة الأرواح للصور يلا صوتك ويا يا غايب غابة الأفراح عنا بغابة الكبرى بس الحزن والأتراح عدنا بالقلب حسرة حسرة القلب يمتى يا ابو صالح تبردها وتاخذ ثار من هجمه على ابدار والدها يوم بباب عصرت ومحسن صقات اصحاب الحوائج اصواتكم يا مولاي حسرات القلب انت يا ابو صالح تبرده وتاخذ ثار من هجمه على هبدار والدها يوم بباب من عصرت ومحسن صقات من عندها مسمار وكسر ضلعين كسروا لامك الزهرة تتحمل لولا وثار اللي يا ابو صالح بسيفه طلعت الكفار وتالي بالحبل قاده وبدمه وبخد الدمع نثار وشاف امك على الاعتاب والباب اشتعل بالنار وارتاع الحسن وحسين وزينب تجذب الحسن صوتك وياي وثار اللي يا ابو صالح جبده بالطش الطاحات وزينب زاين الجبدة ولزمت ايدها وصاحت صوتك وياي جبدي من قبل جبدك يا خويا راتها طاحت جبدي من قبل جبدك يا خويا راتها طاحت ظلت تجذب الحسرة يا ويلي وتجذب العبرة هذا البيت عظيمة وثار اللي يا ابو صالح ما يتوصف انصابه نحر منحور يا مهدي وسهم بالقلب صابه يا مولا هنيا لك الدمعة أثار اللي أبو صالح ما يتوصف انصابه نحر منحور يا مهدي وسحم بالقلب صابا وين صوتك يا وعلى صدر طفل دامي ويما جملة أصحابا وعلى صدر طفل دامي ويما جملة أصحابه 18 قمر وياه مرمي على الغبرة يلا هذه أبياتكم عجل ولا تنسى غريب الغار وانا صوتك عجل ولا تنسى غريب الغار والجثة اللي رضضتها الأعوجية والحرة اللي دشت المجلس ولكن الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسيير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد ثمة سؤال يتكرر قديما ولا زال يتكرر بصيغ متعددة بأشكال مختلفة ولكن مفاد السؤال واحد وهو هل أن القرآن الكريم
ذكر مناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام في آياته؟ هل ما تدعيه الشيعة لأهل البيت عليهم السلام وصاحب الذكر الإمام الجواد من العصمة والطهارة والعلم ووجوب الطاعة، هل هذه المقامات قد ذكرت في القرآن الكريم؟ وإذا ذكرت فبأي نحو ذكرت؟ سؤال مهم. الآن أصحاب التشكيكات، أصحاب الاستفهامات الكثيرة تطرح هذا السؤال. نحن في هذه الليلة رعاية أيضا لعدم التطويل، وصية لا نطول، إحنا إن شاء الله نحاول ما نطول، لكن البحث مهم جدا أيها الأحبة، استفادة مهمة في هذه الأيام. هل القرآن الكريم ذكر المناقب والفضائل؟ هذا السؤال الأول. وإذا ذكرها فبأي نحو قد ذكرها؟ الجواب نقول: قد ذكر القرآن الكريم واعتمد في ذكره وإثبات المقامات لهم عليهم السلام بنحو العناوين العامة، بنحو العنوان العام، كعنوان أهل البيت، تأمل، كعنوان ذوي القربى، بعنوان آل ياسين. هذه العناوين العامة التي يشترك فيها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بحث مهم جدا. وهذا النحو أو هذه الطريقة المعتمدة من القرآن الكريم في إثبات المقامات لهم لم ترق لبعض أهل المذاهب الإسلامية غير الشيعة، فقالوا إن الطريقة الصريحة والواضحة في إثبات المقامات لهم لو كانت بنحو العنوان الخاص لكان ذلك أفضل، لكان ذلك أوضح في الدلالة على المطلوب. فلو قال القرآن الكريم مثلا أن علي عليه السلام حجة، أو قال القرآن أن علي عليه السلام معصوم، لكان ذلك أدل في ماذا؟ في إثبات الإمامة له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكنهم لما أن بحثوا في القرآن في آياته لم يجدوا هناك تصريح بنحو العنوان الخاص، يعني علي بن أبي طالب معصوم، بل عنوان، هل تفتها عنوان خاص اسمه مثلا الجواد عليه السلام إمام معصوم له ذلك العلم اللدني. لما لم يجدوا هذا المعنى وهذه العناوين أنكروا كل المقامات وكل المناصب والفضائل لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، واعتبروهم أنهم لهم ذلك المقام الخاص والنسبة برسول الله صلى الله عليه وآله. بعد أكثر من هذا ما موجود. فنرجع للسؤال أيها الأحبة، هل أن ذكر المقامات لهم بنحو العنوان العام أفضل، أو أن ذكر المقامات لهم بالعنوان الخاص أفضل؟ ماذا تقولون؟ يعني لما نقول أيهما أعظم دلالة ودأوة وبرهانا على إمامة علي بن أبي طالب وأحقيته بالولاية، أن أقول أن عليا معصوم طاهر بالخاص النص، أو أن أقول لا بالعنوان العام، وأعني بالعنوان العام هو إثبات المقامات لهم بمعية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أقصد بالعنوان العام، يعني العنوان الذي يقترن فيه أهل البيت بمن أو أهل الأمة عليهم السلام برسول الله صلى الله عليه وآله تحت عنوان أهل البيت، تحت عنوان ذوي القربى، تحت عنوان آل ياسين. ماذا تقولون أيهما أعظم؟ قد يقول القائل أنه لا، العنوان الخاص شنو أوضح أدل، لكن هذا التصور مو صحيح. الآن من خلال البيان والتأمل في الآيات وخلال الأمثلة التي الآن سوف تطرح نعرف أن ذكر القرآن وما اعتمده القرآن من طريقة في إثبات المقامات لهم بنحو الطريقة العامة والعنوان العام أعظم في الدلالة على ماذا؟ على الإمامة من العنوان الخاص. وهذا المعنى لابد أن نلتفت لهذه النقطة المهمة جداً. وهي أن القرآن الكريم أيها الأحبة ليس هدفه فقط إثبات المقامات لأهل البيت عليهم السلام. يعني مو هم القرآن فقط أن يثبت أن علي بن أبي طالب والجواد والحسن وبقية الأئمة في العصمة والطهارة، مو هم القرآن فقط أن يثبت هذه المقامات لهم، لا، وإنما هناك هدف آخر وراء هذا الهدف، وهو أن يثبت أن مقاماتهم ليست في الحد الأدنى وليست في الحد الأوساط، وإنما مقاماتهم في أعلى المقامات، في أعلى الهرم. واضح لو لا؟ ليس فقط أن نثبت أن علي معصوم، لا، أو أن أثبت أن الإمام الجواد معصوم، لا، وإنما أريد أن أثبت أن عصمتهم أعلى درجات العصمة. وأيهما أعظم؟ أن أعطي أو أن أثبت لهم مقام الطهارة والعصمة بنحو مبهم، أو أن أطرح لهم العنوان شنو في أعلى درجاته. وهذا معنى مهم بينته الروايات، بينته الآيات، أن علو المقامات عند الله وعلو الدرجات عند الله مرهون بماذا؟ بأن تعترف بعصمتهم أولا، وأن تعترف ثانيا أن عصمتهم هي أعلى درجات العصمة. واضح معنى لو لا؟ من خلال هذا المعنى نقول أراد القرآن واعتمد القرآن لإثبات هذين الهدفين أو هاتين الغايتين، إثبات المقامات والمناصب لهم أولا، وإثبات المقامات لهم بأعلى درجاتها، عمد القرآن الكريم إلى طريقة وهي ذكر المقامات لهم ضمن العنوان العام الذي يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله هو صاحب المقامات شنو؟ العالية، صاحب المقامات والفضائل التي لا يمكن لأحد أن يصل إليها مهما كان إلا من خصه الله تبارك وتعالى بذلك. تعالوا معنا حتى أوضح المعنى أكثر، وهو أنه قرن مقامات أهل البيت صلوات الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله أأكد وأكثر دلالة على إمامتهم وولايتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإثبات المقامات لهم. ما أدري أعطيكم وش الآيات، لو أعطيكم مثال حتى يتضح المعنى أعطيكم وش الآيات. الآيات القرآنية ثلاث آيات، كل آية تثبت منصب، تثبت مقام لهم عليهم السلام بماذا؟ بالعنوان العام الذي يشتركون فيه مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أول آية، الآية التي بدأنا بها الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآن أهل البيت في الروايات وما اتفق عليه العلماء أن عنوان أهل البيت صلوات الله عليهم أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. فالطهارة التي ذكرت في الآية مو في أوسطها أو في أولها، وإنما في أواخرها لاقترانهم برسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الثانية وهي مقام الحجية، هل أنهم حجج من الله أو لا؟ هل أن قولهم حجة؟ هل أن فعلهم حجة أو لا؟ مقام الحجية وهو مقام عظيم، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، شو تقول الآية؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنفسنا وأنفسكم، مقام علي عليه السلام مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الثالثة حتى لا نطيل، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، واضح الفعل فيها مستقلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مقرون بماذا؟ بأولي الأمر منكم، وجوب الطاعة وإثبات الحجية وإثبات العصمة والطهارة في أعلى درجاتها. أقول من أعظم الأدلة وأوضح البراهين على استحقاقهم للولاية والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصريح القرآن وجود هذا الاقتران بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا الآن أعطيكم مثال، أيهما أعظم؟ أن أقول أن علي بن أبي طالب معصوم، أقول أن علي عليه السلام صاحب حجية، مقام الحجية، هذا مرة، ومرة أقول لا، حجته عين حجة رسول الله، طهارته ماذا؟ في صف طهارة رسول الله، أيهما أعظم؟ يلا أيهما أعظم؟ واضح الثاني أعظم. لما أن يقرن علي صلوات الله عليه برسول الله فهذا يعني أن المقام شنو؟ أعلى وأعظم. أعطيك مثال عرفي بين بعض العلماء، يقول الآن أيهما أعظم دلالة على علو شخصية ما؟ أنت الآن واحد يدعوك مرة إلى وليمة إلى بيته لوحدك، يقولك أنت باشر عندي معزوم، واضح؟ وهذا إنسان صاحب مكانه وصاحب وجاهه، الناس يقول والله هذا له شأن منه عند الذي دعاه، صحيح؟ لكن أيهما أعظم، أن تدعى لوحدك في المرة الأولى أو أن تدعى في المرة الثانية مع أعلى رمز شيعي، مع أعلى رمز وهي المرجعية الدينية؟ يعني أنت تدعى مع ماذا؟ مع المرجعية الدينية أيا كان. أيهما أعظم؟ أيهما أكثر دلالة على وجاهتك؟ أكثر دلالة على ما تحمله من مقام؟ واضح الدعوة الثانية أعظم من الدعوة الأولى. هذا بنحو من التقريب فيما نقوله في أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فإثبات المقامات لهم باقترانهم برسول الله صلى الله عليه وآله. وأقول ما يثبته الدليل أو النص الخاص على مقامهم في القرآن مثلا، نقول هو يثبت النص الخاص، ولكن نحن نريد ماذا؟ إثبات المقامات العالية التي تقرن برسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية نختم بها الحديث. الآن ماذا نستفيد من هذا البحث؟ الآن لو عرفنا أن مقاماتهم ثابتة باقترانها بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا نحصل من فائدة عملية وعلمية من هذا البحث؟ هناك عدة فوائد، أذكر لكم فائدة واحدة مهمة جدا. الفائدة هذه حول هذه المسألة، هناك جدل نقاش حتى في البيت الشيعي، أيهما أفضل، أيهما أعلى رتبة، الأنبياء أو الأمة؟ جدل. يقول واحد يعني صحيح علي بن أبي طالب يمكن أن نقول فيه أنه أعظم من إبراهيم، من موسى، من عيسى، ذاك نبي وهذا وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهل يمكن أن نتجرأ، هل يمكن أن نتفوه وأن نصرح أن علي عليه السلام أعظم مقاما من إبراهيم موسى وعيسى؟ هل يمكن أن نصرح، هل يمكن أن نصرح وأن نعلن أن الجواد عليه السلام بمقامه عند الله أعلى من سائر الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا بحث مهم جدا. العلماء ذكروا الأدلة والبراهين المتعددة على أفضلية أما عليهم السلام على سائر الأنبياء، مو صحيح؟ أنا هذا ترى مو بحث ترى فكري، لا، لأن احنا مطلوب من عندنا أن المقامات عند الله تبارك وتعالى مرهونة بالمقامات العلمية عند الإنسان. كلما زاد الإنسان معرفة كلما زاد شنو؟ حتى السلوك يختلف ترى، ها، حتى الآثار السلوكية عند الإنسان مرهونة بالعقيدة التي يحملها. لما يكون الإنسان يحمل عقيدة صافية، عقيدة قوية متينة، يتأثر بذلك شنو؟ السلوك عنده في حياته. أقول من أهم الأدلة على إثبات هذه العقيدة ما بيناه في النقطة الأولى. شلون؟ يعني كيف نثبت أفضلية أهل البيت عليهم السلام بماذا؟ باقترانهم برسول الله صلى الله عليه وآله بهذا البرهان وبهذا البيان. نقول أليس رسول الله صلى الله عليه وآله أعلى الأنبياء رتبة وأشرفهم محلا عند الله؟ من قال فيه القرآن وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. بعد في نقاش في العقيدة لو لا؟ ما عندنا عقيدة، ما في خلاف العقيدة، عقيدة واضحة قرآن رواية على علو مقام النبي صلى الله عليه وآله. سؤال، أليس الآن أثبتنا بالقرآن اقتران أهل البيت عليهم السلام في المقامات مع النبي في العصمة والطهارة؟ إلا ما خص بالدليل النبوة، ها، حتى لا يكون نحو من الشبهة، يعني المقامات ثابتة لهم بوجود الاقتران بهم. نقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعلى الأنبياء رتبة وأشرفهم محلا عند الله، فهذا يتنزل إلى من؟ يتنزل إلى خلفائه الذين يمثلون ظلا وظلالا عن نبوته وخلافته عن الله. هذا معنى مهم جدا، ها، الذين يمثلون الامتداد لخط رسول الله صلى الله عليه وآله يحملون نفس الخصائص، يحملون عين تلك المقامات التي تميز بها صلى الله عليه وآله عن من؟ عن كل الأنبياء. أو إذا لم تقل بهذا المعنى، نقول إنما هم تنزلات عن تلك المقامات الثابتة له صلى الله عليه وآله. العلماء عندهم مثالين ونختم به الحديث. قد يقول قال أنا مو مستوعب هالمعنى، أنا أقول علي بن أبي طالب أعظم من موسى من عيسى، شوية صعبة. الجواد الإمام صلوات الله عليه على عينه وعلى رأسنا، لكن تقول هو أعظم من إبراهيم صاحب الشريعة، أعظم من موسى وعيسى، ما نتحمل هالمعنى. نقول لك لا، أنت لا تنظر إلى عنوان النبي وعنوان شنو؟ وعنوان أن هذا وصيلي لرسول الله صلى الله عليه وآله. أعطيك الآن مثالين مهمين. المثال الأول، أيهما أعظم الآن على المستوى الدولي والسياسي، أيهما أعظم تأثيرا وقرارا مسموعا ومأخوذا به؟ رئيس وزراء أكبر دولة في العالم، رئيس وزراء، احفظوها المقارنة، رئيس وزراء لأعظم دولة في العالم صاحبة النفوذ والقرارات التي تأخذ بها كل هذا العالم، وبين ملك أو أمير أو خليفة لدولة صغيرة، أيهما أخطر في العالم؟ وش تقولون؟ ما تتابعون سياسة؟ إيه؟ فهذا واضح. وإن كان هذا وزير خارجية لمن؟ ولكنه باعتبار أنه لأعظم دولة صاحبة النفوذ والقرارات وصاحبة الإجراءات العملية القاهرة في هذا العالم، وبين ذلك وإن كان أميراً وإن كان خليفة. هذا معنى مهم واضح أيها الأحبة، هذا نقوله بنحو أعلى وأجلى وأوضح في أن أهل البيت صلوات الله عليهم والأئمة إنما هم خلفاء ووزراء لأعظم دولة، وهي دولة النبي صلى الله عليه وآله، دولة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولا تقارن دولة النبي صلى الله عليه وآله بأي دولة من دول الأنبياء. أين دولة محمد من دولة عيسى؟ أين دولة محمد من موسى وإبراهيم على علو مقامهم عند الله؟ لكن حفظ الرتب والمقامات التي رتبهم الله تبارك وتعالى فيها من أهم الأمور الواجبة على كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته. أنا أعطيك مثال آخر نختم به الحديث. أيهما أعظم؟ مدرس في الابتدائية، ها؟ وبين طالب يقدم الدكتوراه وما أعظم منها، وش تقولون؟ لساكتين. الطالب أعظم حتى لو كان هذا مدرس، ها، لكن مرحلة شنو؟ مرحلة ابتدائية، ذاك دكتوراه ذاك مقدم على شنو؟ على رتبة علمية أكبر. فإذا هذا المعنى ما يقربه من يقرب به هذه المسألة في حفظ مقاماتهم صلوات الله عليهم أجمعين، وأنهم حجج وأولياء وخلفاء لأعظم دولة على الأرض، وهي دولة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما كان السبب في حجيتهم صلوات الله عليهم وعلو مقامهم عند الله. الإمام الجواد صلوات الله عليه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص والتعيين، وبما ظهر عنه صلوات الله عليه من براهين عملية على إمامته صلوات الله عليه. وهذا ما جعل المعتصم يتحسس من وجود الإمام، وهذا الذي جعل المعتصم لا يقر قراره دون أن يتخلص من الإمام صلوات الله عليه، لأن وجود الإمام الجامع لكل الشرائط، الجامع لكل الكمالات والفضائل، ينادي بعدم أحقية المعتصم في ماذا؟ في خلافته، يسحب الشرعية منه. فكان وجود الإمام صلوات الله عليه تهديد عملي لشرعية المعتصم، فما كان منه إلا أن أخذ الإمام صلوات الله عليه من المدينة، وهذا يدنهم أشخصه من مدينة جده صلى الله عليه وآله، وجاء إلى بغداد ثم إلى سامراء، أو إلى بغداد عاصمتهم آنذاك، وعاش الإمام صلوات الله عليه تلك الرقابة وتلك الحراسة، وكانوا يتربصون بحركات الإمام صلوات الله عليه. بعد أكثر من أن تكون الزوجة هي العدو، أكثر من أن تكون الزوجة داخل البيت الخصم والمراقب ومن ينقل أخباره، أخبار الإمام صلوات الله عليه للمعتصم، فكانت شديدة العداء للإمام صلوات الله عليه. تقول الرواية أوعز لها بسم الإمام صلوات الله عليه بعد أن بعث لها السم أم الفضل زوجة الإمام صلوات الله عليه. وحياة الإمام صلوات الله عليه كان صائما يقضي النهار بالصوم والليل بالعبادة والقيام، فكان صائما بأبي وأمي، جاء لإفطاره، تقول الرواية قدمت له بأبي وأمي ذلك العنب المسموم، العنب الرازقي، وقيل في عصير الإترنج، فما أن شربه الإمام صلوات الله عليه حس من فيه إلى سرته، من يقطعها بالسكاكين أو يجرحها بالمواسي. تصور معاناة الإمام بأبي وأمي، كان غريبا ومسموما، وقعت تلك السموم على كبده بأبي وأمي، قطعت أحشاءه. والمصيبة العظيمة لما أن طلب الماء منها، اسقيني ماء، فامتنعت أن تسقيه الماء، فقضى بأبي وأمي نحبه مسموما عطشانا غريبا. أقول سيدي مولاي، شاركت الحسين بأبي وأمي في هذه المصائب، شاركت الحسين في عطشه في غربته، وبقي الإمام بأبي وأمي كما في الرواية 3 أيام على سطح الدار، تصهره الشمس بحرارتها. أقول سيدي مولاي، شاركت الحسين في غربته، شاركت الحسين
أنه مات عطشانا، لكن سيدي مولاي أين عطشك من عطش الحسين؟ أتدري ماذا فعل العطش بالحسين؟ يقول العلامة التستري: هنيئا لكم الدمع وأنتم في هذه المواطن ليلة الجمعة وذكر الحسين والأئمة. يقول العلامة التستري: أثر العطش في الحسين في أربع مواطن من بدنه. أثر في عينه حتى صار بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش. وأثر العطش في لسانه صار يلوكه من شدة العطش حتى انجرح لسانه. وأثر العطش في كبديه صار ينادي: وحق جدي أنا عطشان، لقد تفتتت كبدي. سيدي مولاي شاركت الحسين في غرمته، ولكن أين الحسين؟ غربته وغربته سيدي. حضر عندك ولدك، بقيت ثلاثة أيام ولكن رأسك على جسده. ما جرد الإمام من ثيابه، ما حال زينب وهي ترى رأس الحسين على ذروة الرمح تتحمل؟ لا لا تنادي نمشي الدرب ما مشيت. أنا مشيت الدرب الما مشيت وشتى لخير فجيت. وأنا أصحاب الحوائج هذا البيت عظيم، ومن قلة الوالي نخيت شتى زينب عندها عند ذلك الجسد. ما حالها؟ الله يمل علي بن فايز ينادي تنادي: لمسامحة يا حسين ما نقدر الجيه، أما تجي لا تبعث العباس لي. أمشي بلي قناع ما ترضى، امشي بلي قناع ما ترضى علي يا حرمه وحشت ليل ما يخفاكم الحال. عذري يا زينب عاد ما نقدر نجي، صبري زينب عاد ما نقدر نجيكم، صبري على المحتوم والجاري عليكم مخلي العتاب عنك ذوبني حجيك عتبي على الكرار خلان على رمان يلا صوت أقرالي لحلي حجلت أي تحجين تطلع معاه الزور جدت تالي الليل جيت الضريح مها وطفيت القناديل زلزل يا بويا الدهار عزها اي زلزال اويلي قامت تعثر بالذبائح على اليسرى تطيح ناب ليمين نادى عليها حسين يا زينب أنا حسين سر عش تعالي وظللي أختي علي
زينب ومن قبل كان يا